أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبهى الكائنات وأسنى النسمات العلم الزاهر محمد وآله النجوم الهدى. كنا في قاعدة ليلة القدر، وهذه القاعدة الشريفة كقاعدة من قواعد التفسير وأصول التفسير كما مر بنا اختصت بها مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ومر بنا أن هذا الاختصاص ليس فقط لقاعدة ليلة القدر، بل في الحقيقة كل قواعد المجموعة الثالثة من قواعد التفسير المعبر عنها بقواعد نظام وجود حقائق القرآن الكريم هي قواعد فتح بابها أهل البيت عليهم السلام، أنها محاور وأصول لتفسير القرآن الكريم. وإلا بقية المدارس الإسلامية أخرى مغيب عنها مجموعة قواعد النظام السابق، تقتصر على المجموعة الأولى من قواعد التفسير وهي قواعد نظام الاستعمال، أو تضم إليها المجموعة الثانية من قواعد التفسير وهي قواعد المعاني. أما قواعد نظام حقائق القرآن الكريم فهذا ما نجده مختصا بمدرسة الحسين، وهذه ملحمة مهمة تفسيرية، ملحمة مهمة، واختلاف منهجي عميق في منهج التفسير الذي يوصي به أهل البيت عليهم السلام مع المدارس والمناهج الأخرى التفسيرية. وهو يمثل في الحقيقة بيان وتبيان لمنهج ونظام التفسير الذي بينه العسكري عليه السلام في حديثه المعروف الذي مر ذكره كرارا وتكرارا، جعل الله ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب السماوية. الولاية الحقيقة وليست معنى فقط وقواعد معنوية فقط وليست قواعد لغوية فقط، الولاية في الأصل حقيقة كيان تكويني. قطب القرآن، جعل الله ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب، وعليها يستدير أي يدور يستدير محكمات القرآن. هنا يعني هذا الحديث الشريف المبارك نداء صارخ بأن المركزية في تفسير المحكمات فضلا عن المتشابهات لا يتم إلا بالولاية، أي بحقائق تكوينية في نظام تكويني. وهذا يرسم لنا العلاقة والنسبة بين المجموعات الثلاث من القواعد. أن المجموعة الأولى بمثابة المراتب النازلة من النزول الثاني للقرآن، والمجموعة الثانية من قواعد تفسير القرآن الكريم وهو قواعد المعاني بمثابة الدرجة مثلا الصاعدة من النزول الثاني بعد. وأما قواعد المجموعة الثالثة وهي قواعد نظام حقائق القرآن فهي بمثابة النزول الأول وهو ذو درجات. هذه الخريطة ترسم لنا في منهج تفسير القرآن الكريم مهم جدا. فإذا المدار على نظام المجموعة الثالثة ثم الثانية ثم الأولى للعقل، هذا ليس شرط من الكلام، هذه الضوابط صناعية بنيوية في منهج التفسير. أليس المفسرون يذعنون بأن المحكم يحكم على المتشابه؟ طبعا. أليس المفسرون يذعنون بأن الأشد إحكاما يحكم على المحكم؟ طبعا. هذه قواعد في الاستضافة، قواعد في التفسير. إذا كان قواعد النظام الثالث هي قطب القرآن، هي مركز القرآن، هي المركز الذي يدور حوله المحكمات، بقية المحكمات فضلا عن المتشابهات، فمن الواضح إذا هذه القواعد قواعد المجموعة الثالثة أشد إحكاما وقرينية وهيمنية على قواعد النظام الثاني. ثم النظام الثاني يحكم على قواعد النظام الأول، وهذه نتيجة صناعية قواعدية معادلية في التفسير جدا مهمة، جدا مهم. أصلا خلاصة بلا مبالغة، خلاصة طيل هالثلاث سنين في البحث الآن في قواعد التفسير هي دي النقطة التي وصلنا إليها. طبعا مباحث خطيرة مهمة لا أقول في مرة هنا، لكن أقصد الوصول إلى هذه النقطة جدا مهم بشكل برهاني، أن قواعد نظام حقائق القرآن الكريم أعلى رتبة في الإحكام والمحكم من قواعد معاني القرآن. وقواعد معاني القرآن الكريم أشد إحكاما وفي المحكم رتبة من قواعد ألفاظ القرآن. بمقتضى عدة من الوجوه والأدلة، قاعدة المحكم يحكم على المشابه، أو قاعدة المحكم أشد إحكاما يحكم على الأقل إحكاما، أو قاعدة أن القرينة الأقوى تقدم على القرينة الأضعف، ومن وجوه شتى. طبعا هنا جدلية لازم مع هذه الثمرة الصناعية، دعونا نطرح الجدلية على الصراط. قد يقول قائل طريق الوصول لغير المعصوم، فالكلام في غير المعصوم الآن، من التفسير غير المعصوم، طريق وصول غير المعصوم للحقائق إنما هو عبر المعاني، والوصول للمعاني إنما هو عبر ماذا؟ عبر الألفاظ. بالتالي المحكم هو الألفاظ أولا وآخرا، هو الجسر الوسيلة الموصلة إلى الحقائق. فكيف تكون في العصر كأنما الحقائق هي في المدار والمحكمة؟ هذا الاعتراض أو هذه الجدلية بعينها موجودة في ماذا؟ بعينها موجودة في بحث مراتب الدلالة التي بحثت في علم البلاغة وفي علم الأصول. هل الدلالة الاستعمالية هي محكمة على الدلالة التفهيمية والتفهيمية على الجدية، أو العكس؟ الجدية محكمة على التفهيمية، والتفهيمية محكمة على الاستعمالية. هذا جدل موجود، أي يحكم على أي؟ طريق الوصول للجد عبر الاستعمالية والتفهيمية، أول الاستعمالية ثم التفهيمية ثم الجدية. لا العكس، هنا أيضا كذلك يقال قواعد نظام الاستعمال اللفظي في مثابة الدلالة الاستعمالية، قواعد نظام المعاني القرآن بمثابة التفهيمية أو الجدية النازلة أيضا، أما قواعد نظام حقائق القرآن بمثابة الجدية النهائية. فبالتالي العكس هو الصحيح، يعني قد يقرر كاعتراض أن قواعد النظام الاستعمالي يحكم على المعاني، والمعاني تحكم على قواعد نظام حقائق القرآن. هذا الاعتراض أجيب عنه في علم البلاغة وفي علم الأصول، أصول الفقه، أجيب عنه لماذا؟ أجيب عن بأجوبة مختلفة. وتفيد تلك الأجوبة مع اختلافها تفيد في المقام. أحد الأجوبة التي أجيب قالوا بأن في جانب الإثبات الابتداء من الدلالة الاستعمارية فالتسليمية تنفيذية في الإثبات هكذا، وأما في الثبوت العكس الثبوت العكس كيف العكس؟ في الثبوت المتكلم عنده واقعية يريد أن يوصلها للطرف الآخر فتتشكل لي معاني عن تلك الواقعية. المعاني تدفع نحو الألفاظ، فثبوت العكس حقائق واقعيات ثبوتا، ثم معاني صور منعكسة لها، ثم ألفاظ. أما إثباتا نعم ألفاظ فمعاني حقائق. هذا الجواب صحيح وسديد، وإن لم يكن هو كل الجواب، وإن لم يكن هو كل الحقيقة، لكن نستفيد منه في المقام كيف؟ نستفيد منه في المقام طبعا من جهة إثباتية، يعني لا طريق لنا إلى المعاني إلا بالألفاظ، إلا بقواعد الاستعمال، قواعد نظام الاستعمال اللفظ، كما أن لا قواعد في حقائق القرآن إلا بالمعاني كإثبات. هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أن في الثبوت هكذا الأمر، لا، الثبوت العكس. زين، ما الثمرة الثبوت؟ القوس فيه يختلف عن اتجاه قوس الثبوت في صعود ونزول، نزول صعود دائرة سنة. الحركة دائرية الثمرة هي هذه. الثمرة هي في الحقيقة أن الدليل الإثباتي حدود سيطرته أو حماته أو تقدمه فقط في الحيثية الإثباتية لا في الحيثية الثبوتية. ما هو المراد من ذلك؟ المراد من ذلك لو كانت لدينا ثوابت في الجد أو دولة أشهر هذا المطلب لدينا آخر، لاحظوا في قرائن استعمالية، في قرائن تفهيمية، في قرائن جدية. دققوا، القرائن الاستعمالية إنما يعول عليها ما لم يكن في البيت قرينة تفهيمية. لماذا؟ لأن القرينة التفهيمية تكون قرينة خاصة، القرينة التفهيمية مقدمة على القرينة الاستعمالية. التفهيم إنما يستخلص من استعمال إذا لم يكن لنا طريق إلى الاستعمال. أما إذا في قرينة تدينية نكون مقدمة على الاستعمال. لذلك يقولون الدلالة الاستعمالية بالنسبة إلى الدلالة التكوينية مثل أصل عملي، يعني هي أصل حيث لا دليل، هي دليل حيث لا دليل. أما إذا قامت قرينة تكوينية خاصة لا مقدمة. كذلك في القرائن الجدية إنما يعول في استكشاف المراد الجدي على الدلالة التفهيمية والقرائن التفهيمية إذا لم تكن هناك قرينة على الجد. إذا كانت قرينة هناك على الجد هذه قرينة خاصة مقدمة تكون على الدلالة التفهيمية لأنها تكون بمثابة الدلالة العامة. عموما التفهيم يوصل إلى الجن. الأصل في التفهيم أنه كاشف عن الجن، هي دلالة عامة. عموما الدلالة الاستعمالية هي التي تتوصل إليها تتوصل بها إلى التفهيم. عموما في الأصل يعتمد عليها للوصول إلى الدلالة التفهيمية. أما إذا وجد دليل خاص التفهيمية هي قرينة التفهيم تكون مقدمة على الدلالة الاستعمالية. كذلك إذا وجدت قرينة للجن تكون مقدمة على التفهيمية. لذلك في علم البلاغة وفي علم الأصول ميزوا بين طبقات القرائن. طبقات القرائن، طبقة من القرائن الاستعمالية، طبقة من القرائن التفهيمية، طبقة من القرائن الجدية. لأن القرينة الاستعمالية قد تكون قرينة على استعمال لو في غير موضع على كيف دققوا كيف قرينة المجاز الاستعمالية اللي هي قرينة المجاز الاستعمالية مقدمة على الوضع اللغوي أو لا، مع أن الوضع اللغوي لو دلالة قولية في الأصل يعتمد عليه في استكشاف الاستعمالية، لأن أنت ثلاثة فورية وضعية قبل الدلالة الاستعمالية، بعد أربع دلالات تصورية وضعية استعمالية تفهيمية جدية، أربع مراحل. كيف الوضع يعتمد عليه في استكشاف الاستعمال؟ يقول أصل الاستعمال حقيقة أصل حقيقة، لماذا؟ يعني حقيقة لغوية، يعني الأصل الذي يعول عليه في تحديد الدلالة الاستعمالية هو الأوضاع اللغوية الحقائق اللغوية حيث لا قرينة استعمالية، حيث لا قرينة استعمالية إذا وجدت فيه خلاص ترفع يد عن الوضع اللغوي عن الدلالة التصورية. كذلك بالدقة يعول على الدلالة الاستعمالية الأصل في استكشاف التفهيمية، الأصل في التفهيم أنه استعمالي ما لم تكن قرينة تفهيمية مانعة عن الاستعمالية. وكذلك الجدية الأصل في استكشاف الجدية التعويل على الدلالة التفهيمية الأصل ما غير من أصل الجدية التعويل عليها صار جدا شنو مثل أصل حقيقة الاستعمالية. استفدت شلون؟ أصالة الجد هو الانتقال من التفهيمية إلى إيش؟ إلى الجدية. أصل أصول لفظية يسموها أصول لفظية حيث لا قرينة. أنا اضطريت إلى بسط هذا الكلام، وإن كان هذا الكلام بحث في قواعد الاستعمال وقواعد المعاني مرت بنا أو في بحث الأصول، بس هنا أبين هاي النقطة أن الإثبات من الضعيف إلى القوي حيث لا شاهد على القوي خاص، أما إذا علم القوي قرينة القوي جد أو قرينة التفهيم أو قرينة الاستعمار، علم القوي له قوي ثبوتا، علم بقرينة خاصة بعلم خاص لا يعول على قواعد الاستعمار حتى في الاعتبار. والمفروض أن في قواعد النظام في الحقائق جملة منها مسلمات معلومة، لا أننا نستعلمها من آية أو آيتين أو ثلاث أو من لفظة أو لفظتين أو ذلك، مثل ليلة القدر ليلة القدر علمت من آية واحدة، من سورة واحدة، من لفظة واحدة، أو هي حقيقة متجلية في القرآن. ليلة القدر حقيقة متجلية، أصل ليلة القدر بها التضافر ليس استعلامها بالدلالة الاستعمالية قواعد الاستعمال أو قواعد المعاني، حقيقة ذاتت حقيقة عند المسلمين. لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن، هذا مثال من أسباب قواعد نظام الحقائق. قواعد نظام الحقائق المفروض هي مبدهة محكم، هي لا نتكلم في الحقائق الغير محكم التي هي نظرية، كلامنا هون في الحقائق التي هي محكم. من ثم هي دائما مقدمة، هي مقدمة إثباتا وثبوتا، مو بس ثبوتا. أعتقد هذا المطلب لا نستعجل فيه، مهم. وكما مر بنا زبدة ثلاث سنين لابد أن يكون فيه كثير كما نهجم. وصلى الله على محمد وعلى آله.